عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جاء بالحنيفية السمحاء، وبعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنتهم ومن سار على دربهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. أما بعد، فحديث هذا اليوم عجالة من البداية الطيبة لسورة طه. هذه السورة التي تلت في الترتيب المصحفي سورة مريم، وقد عشنا معها بضع أسابيع. هذه السورة الكريمة من السور التي أنارت ظلمات مكة وتنزلت في البلد الأمين، وهدفت مع بقية السور إلى اقتناع عادات الشرك والوثنية، وإلى تثبيت دعائم التوحيد في القلوب والنفوس. هذه السورة الكريمة بعد مقدمتها الطيبة قصت علينا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وقطعت في ذلك شوطا كبيرا، وختمت هذه القصة بالتوحيد الصادق، التوحيد الخالص، توجيه القلب والنفس بكل طاقاتهما إلى الله سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا معين له ولا وزير له. وقبل أن نتناول البداية الطيبة لهذه الصورة، نعرض لقصة دارت حول بدايتها. هذه القصة يتعلق بشخصية كبيرة من شخصيات الإسلام، على وجه التحديد بالشخصية الثانية بعد شخصية أبي بكر، ألا وهي شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال أصحاب السير: خرج عمر يوما متوشحا سيفه، فلقيه رجل في شوارع مكة يدعى نعيم، رجل يسمى بنعيم، فقال له: أين تريد يا عمر؟ قال أريد ذلك الرجل الصادق الذي فرق أمر البلد وتفه أحلامهم وعاب آلهتهم، أريد أن أقتله. فقال له نعيم لقد خدعتك نفسك يا عمر، أتظن أن قبيلك تتركك تمشي في مكة وقد قتلت محمدا؟ خير لك يا عمر أن تتوجه إلى أهل بيتك فتصلح من شأنهم، ذلك خير لك. فقال يا نعيم ماذا تقصد؟ قال أقصد أن الذي تخافه دخل عليك أسرتك وذوي رحمك. قال حدث. قال قتلك سعيد بن زيد وأختك فاطمة قد أسلما واتبعا محمدا، ورجل يدخل عليه ما يكره بيته ويغلبه على أمره، ورجل حديد كعمر شديد كعمر، لا بد أن يفعل ذلك الخبر فعله بنفسه. فاستشاط غضبا وتوجه إلى بيت أخته وزوجها، فلما كان بالباب سمع هيلمة فطرق الباب، ولما عرف أهل البيت أنه عمر أصابهم ما أصابهم، وهم يعلمون شدته وبطشه بالمسلمين، ولكنهم فتحوا له. وكان بالبيت زيد الزوج وفاطمة الزوجة وخباب المعلم الذي جاء يعلمهما الإسلام، والذي كان يقرأ لهما هذه الصحيفة، حيث سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه هيلمة. فلما دخل سألهما ما الذي كنت أسمع؟ قال ما سمعت شيئا. فقام إلى زوج أخته فبطش به، ولما رأت أخته ما يصنع بزوجها قامت تدافع عن زوجها فضربها فشجها وأسالت دماء من وجهها. وهنا تحركت الحمية الإسلامية، والإسلام نور لا يمكن أن يخفي ونار لا يمكن أن تنطفئ، وقوة لا يمكن أن تستكين. والذين يريدون أن يقتلوا الإسلام عنوة قوم مخطئون، فإن الإسلام يقوى بذلك وينهض بذلك. وإن المسلم الحق إذا تحداه أحد ونال منه ما نال لم تضعف له عزيمة ولم تلم له شكيمة، فإنما قام غاضبا غضبة الأسد. إن ذلك طبيعة الإيمان وطبيعة المسلم. لقد ضم المسلمون في أحد جوانحهم على جوارحهم وقاموا يطاردون الجيش الذي أصاب منهم ما أصاب، فاستشهد من استشهد في هذه المعركة. قاموا بعد يوم شديد من المعاناة أصابهم ما أصابهم فيه، ورغم الجهد والجراح والحزن الذي أصابهم على فقد خيرة إخوانهم الحمزة وأصحابه، لكنهم قاموا يؤدون واجبهم ويطاردون العدو حتى لا يفكر في العودة. ولكن المشركين لما رأوا من المسلمين ذلك أرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم بعدما كانوا قد فكروا في العودة خوفا من سطوة المسلمين ونهضتهم، أرادوا أن يرجعوا ولو بشبه انتصار، ولكنهم فكروا في أن يلقوا الرعب في قلوب المسلمين حتى يرجعوا عنهم، فبعثوا إليهم طريقا من المارة يقولون لهم إن قريشا قد جمعت أمرها لتعود إليكم فتستأصلكم عن آخركم. فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا إيمانا وإلا قوة وإصرارا، سجل الله لهم ذلك فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن المسلم قد تقصر عزيمته حين الاسترخاء، ولكنها تنهض وتقوى حين يثار، ولا يبقى مسلما إذا رضي بالذل، وإذا سكت على ضيف لا يكون له في الإسلام حظ ولا نصيب. نعم، إن الذي يقوى عند الأمن ويضعف عند الخوف ليس من المسلمين، إنما المسلم قد يهدأ حين الأمن وقد يسترخي، ولكنه عند الخوف ينهض ويقول كنار كجذوة من نار عليها تراب جاءها ريح فنفض عنها التراب فتألقت واستعرت أقوى ما تكون وأنضج ما تكون. لقد قال سعيد وزوجه: ما سمعت شيئا. فلما رأيا غطش عمر وأصابهما منه ما أصابهما قال له: نعم لقد أسلمنا، فاصنع ما بدلك. رضى الإيمان في نسوتهما وتسلطت خشية الله عليهما، فلم يخشيا لعمر بأسا ولم يخافا له عقابا مع بأس الله وشدته. عند ذلك لقننا الله عز وجل درسا، فإن القوة قوة الباطل لا تكون قوة إلا عند ضعف الحق، أما إذا نهض الحق فإن انتفاضة الباطل ترتد سبوة، وإن قوة الباطل تعود ضعفا، وإن تعزز الباطل يرجع ذلا. ولذلك جلس عمر ذلك القوي الجبار المتسلط عندما رأى الإصرار من أخته وزوجها، ورأى منهما الإعلان والإصفاح، ورأى منهما التحدي. نعم قد أسلمنا، فافعل ما بدا لك. جلس عمر في موقف الضعيف الذي أحس بأنه بغى بغير حق وظلم بغير سبب، واستشعر ضعفه بإزاء قوة أخته وزوجها، استشعر ضعف الباطل بإزاء قوة الحق. وهكذا الله جل جلاله يدمغ الباطل بقوة الحق فيزهقه، فإذا هو ذاهب كأمس الدابر. قال عمر لأخته وقد رق لها ورق للحق وأحس بالظلم، قال لها: أعطني الصحيفة التي سمعتكما تقرآن منها. فقالت له: اقرأ، أخشاك عليها، أخاف أن تمسها بسوء. فأقسم لها بآلهته أنه لن يمسها بسوء، وأنه سيعيدها إليها بعد أن يقرأها. فقالت له: إنك نجس ولا يمسه إلا المطهرون. قوة الحق. فقام عمر فتطهر وجاء ليقرأ الصحيفة. وهنا نقف وقفة أخرى، ترى ما الذي شد عمر إلى الصحيفة؟ إنه لم يتبين ما فيها، ولم يستمع جيدا إلى ما كان يتلى، ترى ما الذي شده إليها؟ وترى ما الذي جعله يتنازل ويستمع أنه نجس ويقوم فيغتسل ويتطهر لكي يقرأ هذه الصحيفة؟ ابن عمر مر يوما بامرأة مهاجرة إلى الحبشة، فقال لها: إلى أين يا أم فلان؟ وكانت مسلمة مهاجرة، فقالت: إلى أرض الله حيث لا نؤدى، فقد آذيتمونا وقهرتمونا. وانظر إلى النساء كيف كانت تخاطب الرجال، وانظر إلى الإسلام كيف كون القوة، فأنت المرأة أنوثتها وضعفها إلى جانب جبار مستبد. قالت له المرأة: إلى أرض الله حيث لا نؤدى. فقال لها: صحبكم الله. فلما جاء زوجها قالت له: يا فلان، يا أبا فلان، لقد رأيت اليوم رقة ولينا في حديث عمر، لقد سألني عن وجهتي، فلما أفصحت له عنها قال: صحبكم الله. فقال الرجل هازئا ساخرا: أتطمعين أن يسلم عمر؟ لا والله، حتى يسلم حمار بن الخطاب. لا والله، ما يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب، إن كان للحمير أن تسلم. انظر، انظر إلى ما يعرف الناس عن عمر، وإلى ما كانوا يرون من غلظته وفظاظته، حتى يستبعدون عنه أن يدخل ذلك الإيمان. ما الذي شده إلى الإيمان؟ ما الذي دعاه إلى أن يلين فيطلب الصحيفة ويغتسل ويعاهد أخته أنه لن يمسها بسوء ليقرأ الصحيفة عند التمام؟ تعلم السبب في ذلك. فأخذ عمر الصحيفة فقرأ البداية الطيبة: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عند ذلك قال عمر: ما أطيب هذا الكلام وأحسنه. وكان خباب قد اختبأ، فلما سمع من ذلك من عمر ظهر وقال له: يا عمر، أرجو أن تكون صادفتك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته بالأمس يسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه، أبي جهل وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعلمت دعوة من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صادفت هذا الإنسان، فكان كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أعز الله به الإسلام وأعلى الله به رايته وجند به للحق جنودا وأزهق به للباطل أجنادا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وانطلق عمر إلى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم فطرق الباب والرسول بين أصحابه، فلما خرج رجل لينظر ونظر من خصاص الباب ووجده عمر رجع إلى رسول الله مرتاعا، قال: يا رسول الله، عمر بن الخطاب متوشح بسيفه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: افتح له، فإن يرد خيرا يمكنه الله به، وإن أراد شيئا قتله الله بسيفه. وفتح الباب لعمر بن الخطاب، فتح باب الهدى كما فتح له باب قلبه من قبل، ولقيه أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلابيبه وجذبه جذبة شديدة، سقط منها على ركبتيه وقال له: أما آن لك أن تنتهي يا عمر؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كبر المسلمون تكبيرا ارتجت لها جوانب مكة من فرحة المسلمين بدخول هذا الإنسان العظيم في دين الله عز وجل. ومثل عمر لا يمكن أن يخفي أمرا اعتنقه، لقد كان منذ قليل يحمل السيف جهرة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبعد أن أعزه الله بالإسلام يمكن أن يخفي ما في نفسه؟ قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس أعداؤنا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ففيما نخفي أمرنا؟ قال: إننا ضعاف كما ترى، وإن القوم كما ترى. فقال: والذي بعثك بالحق لتخرجن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في صفين، حمزة في أحدهما، أحد الصفين، وعمر في الصف الثاني، وهم يكبرون إلى أن وصلوا إلى الكعبة، فطافوا ما يستطيع أحد أن يتعرض لهم، وأصاب أهل مكة من ذلك اليوم كآبة لم يصبهم قبلها مثلها ولم يصبهم بعدها مثلها. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذلك شأن البداية الطيبة في القلب عندما يخلو من العبث وعندما يصفو إلى الحق وذلك ما تفعله آيات ربنا في النفس البشرية إذا هي جاءت إلى ربها فأصغت واستمعت بقلب سليم. عودوا إلى الله فإنه أرحم الراحمين. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، هناك في الإسلام وهناك من المسلمين معالم بارزة، رجال اللهم أعز إسلامك وأعزنا بإسلامك، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تجمع بين صفوفهم وأن تنصرهم على أعدائهم، إنك أرحم الراحمين وأقوى الأقوياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وعلى سيدنا محمد. هات يا ابن المسلمون اللي عندك. الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن أمور تجري في بلدنا في الشرطة اللي بيسموه الحبس الاحتياطي وما إلى ذلك، وعرضنا في ذلك للمواطنين اللي بيقع عليهم حيث دون أن يكون لهم ضمان، وهذا الأسبوع جاني كثير جدا من الرسائل بتحكي لي ما يصيب المواطنين من ضرب واعتداء ومن اعتقال بغير سند قانوني، وكثير من هذه الرسائل موجود عندي ولم اقراها ولم اتحدث فيها لسبب بسيط. انا النهارده مش بعالج الامر اللي ياتي من وراء القانون، ده خروج على القانون. كل مواطن يقبض عليه كده من غير سبب ده خروج على القانون، لان القانون ما فيش كده. كل اي سبب ده خروج على القانون، كل مواطن يعذب ده خروج على القانون، فده امر مش محتاج الى كلام مني، ده خلاص واضح فيه انه اذا كان بينفذ فعلا فكلمة سيادة القانون لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به، لان ما يبقاش فيه قانون خالص اذا خروج على القانون. لكن انا بتكلم في حاجة تانية، بتكلم في عوض القانون نفسه، بتكلم في القانون نفسه وعوض هذا القانون. الاستدعاء الحبس الاحتياطي وجود الناس في هذه الاماكن وعدم الضمانات الكافية، ده امر ينبغي لاخواننا اصحاب القانون ان يعيدوا النظر فيه، عشان يجب ان تعدل هذه القوانين وان توضع الضمانات الكافية لحرية المواطن ولامن المواطن، والا فليعلموا سيادة الرئيس وحكومته والحزب ان الشعار المعلن بسيادة القانون او ان المبدأ الذي استفتينا عليه وهو حق المواطن لا قيمة له ولا وجود في مصر اطلاقا ما لم تعدل هذه القوانين وما لم تكلم اظفار الشرطة ومباحث امن الدولة وسواها من الامور اللي بيخرجوا فيها على القانون علشان يعتدوا فيها على حقوق المواطنين الامنين. بكلمة عابرة لأن الكلام ده تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي، لكن يعني أحببت أن أقول لإخواننا اللي بعثوا لي جوابات إن أنا ما قبلتش جوابتهم، وكون ما تعرضت لهاش أو لم أتعرض لها ده علشان أنا بتكلم في القانون الظالم وليس في الخروج على القانون. بتكلم في الخروج اللي أهدر حرية المواطن وأمن المواطن وكرامة المواطن في ظل سيادة القانون. وقال هناك قوانين جائرة كثيرة نحتاج إلى تعديلها. الواقع أن دايما يقولوا قوانين وتعديل قوانين. احنا نرجو حماية المواطن من الحكومة، مش عايزين حماية المواطن من حاجة ابدا. النهاردة خلطة تضع لانفسها من القوانين ما يخول لها ان تستبد وان تظلم. وزي ما قلت لكم كفاية خالص ان واحد يستدعى، وكفاية خالص ان يجاد حتى الى واحدة. حتى الاحتياط ده بيسمح بان الانسان يحبس من غير اي حاجة لمدة 6 أشهر ومدة 15 يوم. على كل حال ده انا امور اشرت اليها فقط لانني لست رجل قانون، وارجو وكنت بكلم فيها بعض اخواننا المحامين قالوا فعلا ليست هناك ضمانات اطلاقا، ودي قوانين ثورية يجب ان تعدل وان تبدل وان تغير. إذا لم تغير ولم تبدل فليعفنا سيادة الرئيس من كلمة سيادة القانون، وبعدين يبقى خلاص عايشين زي ما احنا عايشين، أو يتفضل بتعديلها، وده المرجو والمأمول منه واللي بنطمع فيه. أحب أن أضيف إن برضه أي إنسان بننتقده أو بنرجوه هو كشخص كمواطن له منا كل الاحترام او له منا الاحترام اللي يستحق، ولا يعني ابدا نقدنا لانسان او لتصرف انسان ان ده فيه اغضاض او اقلال من شأنه او من قدره او من منصبه. له مسألة حد الاحتياط دي لفتت نظري الى امر ثاني كمان من قوانين الدولة اللي عايزة تعدل ضروري، لانها قوانين مش عارف كيف صيغت ولماذا تطبق. تدري الحكومة ان ابأس طبعا الشعب كله بائس، وده شيء لا تستطيع الحكومة انها تبرئ ساحتها منه. شعب بائس مسكين لا يسكن لا يأكل لا يشرب، ويضاف الى ذلك كمان انه هو لا قيمة له ولا ضمانات لحريته. شعب ليس من حقه أن يتجمع، ليس من حقه أن يتظاهر، ليس من حقه مسيرات، ليس من حقه إضرابات، ليس من حقه أي حاجة. يعني شعب اسكت اسكت، ويقال انتقلنا إلى الشرعية الدستورية. لا، حتى لو الدستور في كده، الدستور ده يجب أن يغير وأن يبدل، لأن الدستور ليس كتاب الله عز وجل. الدستور ده وضع بطريقة نفسها غير سليمة، نفس طريقة وضع الدستور في بلدنا غير سليمة. هتقول لي ده وضع عشان نزل للمناقشة الشعبية وكان في مجلس أمة، أقول لك ما احنا دفنين سوا. مجلس أمة ايه ومجلس شعب ايه والستة ايه؟ ما احنا دفنين سوا. وزمان كان في حزب واحد اللي هو الاتحاد الاشتراكي، على ذلك كانت نتيجة الانتخابات بتبقى كلها في الاتحاد الاشتراكي، يعني 99 و50 9 دائرة. اليوم برضو موجود تعددت الاحزاب، ولكن الغاية واحدة برضو. ايه الغاية؟ ان تكون الانتخابات والاستفتاءات برضو 99 و5 9 دائرة. فالمسألة ما تغيرتش الا في الشكل بس، اما في الغاية فدي ما تغيرتش وهي كما هي. نيجي علشان يضعون قانون الاستفتاء بالقائمة ولا الانتخاب بالقائمة، وبعدين يحصل الحزب الديمقراطي الوطني على 100% من الانتخابات. والله لا أدري أين عقول قادة هذا الحزب. ده دي أعظم سبة، ده لا يمكن أبدا حد يستطيع يهدم الحزب الوطني كما هدم هو نفسه بنفسه من نتيجة الانتخابات. ولكن يظهر انهم فاهمين انهم في شعب لا بيفهم ولا بيتكلم ولا بيعمل ولا اي حاجة. ناس اهو دي والله لو حدث في بلد تانية ما كان ممكن تعدي ابدا. تعدي ازاي ده؟ ايه البلطجة دي؟ ما علينا. هل تظنون ان زي ما قلت انكم بائسون وابأسكم الموظف اشدكم بؤسا؟ الموظف الامين ده مع بؤسه اللي أصر للقضية دي. واحد بيقول لي تعرف الدكتور فلان؟ قلت له ده دكتور ناشئ غلبان لسه. قال لي ده كان معاه رخصة عربية بيسوق بيها علشان خاطر يحسن دخله، طرحت له المباحث هناك وقالت له هات البتاع ده الرخصه دي. قلت له ليه يا ابني تروح له؟ قال له لانه غير مسموح للموظف باستخراج رخصه سياره علشان يسوق عليها يعني استثمار، وغير مسموح له بان هو يعمل تجاره او يفتح دكان او ايه الكلام ده. الكلام ده صحيح في الدوله دي؟ ما جريمه الموظف علشان خاطر يزود دخله؟ هل القوانين بتسمح له مثلا في بلدنا انه يرتشي وانه يخون زي ما هي ماشيه، وتمنع عليه ان هو يزيد دخله من الحلال وانه يرتكب؟ ان كانت القوانين عايزين نعرف ما علتها. ايه المانع ان الموظف بكل رخصه وتطلع جهارا وبالطريق السليم ويعمل على سياره اخر النهار علشان خاطر يزيد دخله؟ ايه المانع؟ ايه المانع ان اذا كان عنده القدره على تجاره او على صناعه او على اي شيء ان هو يزوله؟ ما المانع؟ لا ادري، الا ان القوانين دي مش عارف كيف صيغت وازاي اتعملت. يجب انها تعجب. ده منع لحريه المواطن، ما حجر الله سبحانه وتعالى على مواطن اي حرفه شريفه ابدا، موظف هو او غير موظف. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما ولي الخلافه كان هو تاجر قماش، فراح شايل البتاع بتاعته على ظهره عشان يتجر، فعمر قال له لا، التجاره مش حرام صحيح عليك كموظف، لكن انت النهارده ما انتش فاضي للتجاره، اما تقعد تتاجر وتكتسب لاولادك، من الذي يقوم على امر المسلمين وانت خليفه الرسول؟ فانت تقعد بلاش تجاره، ولك من بيت مال المسلمين ما يكفيك. وبما ان الموظف النهارده مالوش من الوظيفه ما يكفيه، فليس من حق الدوله اطلاقا ان تشرع له قوانين تحجب عنه او تمنعه من مزاوله اي مهنه شريفه لا يكون فيها ارتشاء ولا يكون فيها استغلال لوظيفته ولا يكون فيها شيء من هذا القبيل. فاذا كان ده انا مش عارف هل هو قانون او مش قانون. ان ما كانش قانون يبقى خلاص الامر سهل، وان كان قانون يبقى ينبغي ان يزال هذا القانون، لان القانون ده ما هو مصحف بيتلى علشان يقف عقبه دون الاكتساب الشريف او دون الحريه الشريفه. زي ما قلت برضه قانون منع التجمع ده ينبغي يتشال، لان احنا قلنا ان في احكام عرفيه وعلى ذلك منع التجمهر ومنع الاضرابات ومنع المسيرات، يبقى ده امر زي بعضه، يبقى نقول خلاص احنا في حاله حرب واحكام عرفيه. اما ان يجمعوا بين الحسنيين يتباهوا بانهم شالوا الاحكام العرفيه وفي الوقت نفسه عندهم من القوانين ومن الاحكام ما يزيد على الاحكام العرفيه، ما يشل حركه المواطن ويحد من حرياته علشان يعبر عن رايه، فده غلط. وبالنادي باعلى صوتنا بنقول منع المظاهرات غلط، والمظاهرات اقصدها المظاهرات السلميه مش التخريبيه. منع المسيرات غلط، منع الاضراب غلط، لان ده تقييد للمواطن عن ان يبدي رايه باسلوب لم يبق في يديه الا هو، ما عادش في يديه النهارده الا هو. ياتي ورا كده على طول مساله الصحافه، ومساله الصحافه قبل ان اتعرض لها بحتاج الى مقدمه. المقدمه دي ايه؟ غريبه في بلدنا دي، ان دائما يوكل الشيء ويعهد به الى غير اهل الاختصاص. فاذا كان هناك قانون اسلامي للاحوال الشخصيه فده يحال الى المراه والنسوان، ويحال الى من لا راي له ولا فقه عنده، ورغم انف المشايخ ورغم انف الازهر ورغم انف الجماهير يطلع القانون، لانه واخد حمايه، واخد حمايه من النسوان، لا يجرؤ حد من الدوله على ان يتصدى له. ونقول ونعقد مؤتمرات، ده كان ينبغي فعلا ان يكون مباح لنا صحائف عشان نكتب فيها ننقد، وكان يباح لنا مسيرات، وكان يباح لنا اضرابات علشان نبلغ الرئيس ان الكلام اللي اتعمل ده كلام ما هواش من الاسلام في شيء، وليس اهل الاختصاص اللي وضعوه. وكون يجي عشان يقول لا الحجة عليكم والحجة لزمتكم، فهذا وزير الاوقاف وهذا مفتي الجمهورية وهذا شيخ الازهر، يقول له لا ده مش شيخ الازهر، ده شيخ الحكومة، مش شيخ الازهر ولا شيخ الاسلام، هذا شيخ الحكومة.
وزير الأوقاف ما لا ثقة فيه، مفتي الديار لا ثقة فيه، أي واحد يا علشان يؤيد ويعزز ما ليس من كتاب الله فلا ثقة فيه إطلاقا. وإيش دول العلماء؟ ما هم دول العلماء؟ دول علماء أو دول ناس لهم مناصبهم اللي قبلوا أن يشغلوها وأن تحكم عليهم مناصبهم، لا أن يحكم أن تحكم عليهم مناصبهم، لا أن يحكموا هم على مناصبهم. خذ من نفس الحكاية دي، أما دي برضو قانون العيب. قانون العيب ده القضاء ناقشه والمحاماة ناقشوه، وهاتان الطائفتان هما أهل الاختصاص، ودخلنا معهما لإبداء رأي الإسلام فيما كانوا يتجادلون فيه، واجتمع رأينا جميعا على أن هذا القانون ظالم. أنا بحتفظ لكل ذي شخصية لك فأصدر. مين أصدره؟ أهل الاختصاص فين؟ مفيش لا قانون. رجعوا فيه إلى أهل القانون وأهل الدستور وأهل الفقه وأهل القضاء وأهل الدفاع. نفس الكلام في برضه قانون الصحافة الجديد، نفس الكلام. وبقول لكم أنا بحتفظ لكل ذي شخصية أو منصب بكرامته وحرمة شخصيته، لكن أنا بساعد الحكومة وبساعد الجماهير وبساعد الوطن وبقول رأي. فليس لأي مخلوق مهما على كعبه أن يحتج علي بشيء إلا إذا قال كمموا الأفواه ومحدش يتكلم ومفيش حريات وفيه استبداد. ده عند ذلك بلو الحق فعلا إن هو خليني أسكت وما تكلمش ساعتها، لكن بيقولوا في حرية وفي ديمقراطية وفي رأي آخر وعايزين نسمع الآراء، فنحن بنسمعهم الآراء. أما يجي الممتازون من الصحفيين ينقضوا هذا القانون، يوم يجي مجلس الشورى علشان خاطر يصدره بأي حق، أهل الاختصاص قالوا غلط وقالوا في كلام هتسمعه منه لك في الآن، يبقى إزاي يصدر هذا القرار؟ اسمع كده، بيقول صاحب فكرة اللي هو مصطفى أمين في جريدة الأخبار، والذين وضعوا هذه اللائحة وفقوا إلى وضع لائحة تصلح لما قبل 15 مايو 71 ولكنها لا تصلح لما بعد 15 مايو 71، وهي لائحة تجعل الصحافة سلطة. والله كويس، لقيت واحد بيقول لي سلطة، هو زي ما قلت على مجمع الأديان سلطة الأديان، كويس أوي. وهي تصلح أن تكون سلطة لا سلطة، وتحول الحلم إلى كابوس، وهي لائحة تلغي رئيس التحرير وتجعله طرطورا لا عمل له إلا أن يتلقى أوامر مجلس الصحافة الأعلى، وتلغي مجلس إدارة المؤسسة الصحفية وتجعله ختما في يد المجلس الأعلى، وتلغي الصحافة نفسها، وهي تعاقب الصحافة على جريمة لم ترتكبها، بل تعامل عضو المجلس الأعلى نفسه كأنه تلميذ في مدرسة ابتدائية، فتحتم عليه أن يقف قبل أن يتكلم، وتمنعه أن يتحدث عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا إذا تقدم قبل ذلك للرئيس ب48 ساعة. وهذا الإذلال وحده لا يكفي، وإنما يجب عليه أن يحصل على توقيع 10 أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة قبل أن يتقدم بإثارة الموضوع. معليه لأنه الموضوع طويل ونتكلم فيه كتير، فقط أردت أن أقول أدي واحد من المختصين بالصحافة اللي هو يؤخذ رأيه كأهل ذكر، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمع غيره، كامل زهير، مصر في خطر لأن الصحافة والحرية في خطر، الحكومة تفاوض الصحفيين على طريقة إسرائيل، اسمع غيره. فؤاد نصحي حزب العمل يعارض اي قيد على حرية الصحافة. اسمع غيره جلال الحمومسي الصحافة في مصر مسكينة والديمقراطية في محنة. مطلوب توحيد المعارضة لمواجهة القيود على الصحافة. ده نماذج لان مش قاعد علشان خاطر اقرأ لكم كل ما جاء في هذا الصدد. فقط اردت ان اقول الحكومة ماشية هكذا. اهل الاختصاص اهل الذكر دول ملهمش قيمة وينحون عن مناقشة ما يخصهم. ليه؟ لان فيه سياسة بتدبر وتفرض وفيه كما يسمى او كما كان يسمى زمان حاشية واهل ثقة ودول يقدمون على اهل الخبرة. والنتيجة زي النتيجة بتاع زمان واعلنها السيد الرئيس لانه مثلا على نقيض عبد الناصر. برضو لو هيجي واحد على نقيض السادات هيقول نفس الكلام الذي قيل فيما قبل. السادات لسه قريب خرصات بتاعنا وصل الى صفر. ما نفححاش سيادة الرئيس. مش هقول له انت مسؤول لانك نفسك انك قلت انا مسؤول عن كل تتلفوا علشان تجيب به رغيف العز. بلاش دي. مش هحمل الرئيس حاجة. هقولها حتى افرضها سياسة لعبد الناصر انفرج بها. طب ما احنا ماشيين في نفس طريق عبد الناصر. وهي اهل الخبرة ما لهمش لزوم. واهل الثقة كفاية. والحشكرة والبشكرة والمنافقين ياما. ما احنا ماشيين في نفس الطريق. فانا خوفي على الامة وخوفي على الشعب وخوفي على سمعة الرئيس ومكانته ومنزلته بين الناس وفي البلد. بيخلينا اقول ان القوانين دهية اللي بتصدر بالصورة دي لا يؤخذ فيها رأي اهل الاختصاص. ده هو المنحدر الى الحضيض والى اللي كانت مصر فيه. ومصر الان مش اسعد حظا مما مضى. اذا قلت الواحد سنة النفسة يقول لك ده احسن كتير من سنة الرخاء. اي واحد قالوا كده يقول لك والله سنة النفسة كان الرغيف بيرش تعريفه. اما سنة الرخاء فالرغيف بيرش ساس. وكثير ما يقول اذا احنا في محنة واحنا في بلاء والبلد بتنحدر وبتتدهور. ومن واجبنا كلنا ان نعلي صوتنا ونقول له يا سيادة الرئيس بما اننا نحبك وبما اننا حريص على انك انت تبقى رئيس قوي لدولة قوية رئيس رخاء لدولة فيها رخاء. المسلك اللي سلكاه الحكومة ده خطأ. الاستبداد بتاع عبد الناصر كونه ما كان يسمع لأصحاب الرأي وأصحاب المشورة ومستبد وطلع في دماغه وهو صعيدي ووصل به للي وصل به ده نتيجة استبداده. ان احنا هل نمشي في نفس المنحدر ونمشي في نفس الطريق. وضربت فيما حضرني ثلاث نماذج هم قانون الاحوال الشخصية اخذ فيه رأي غير العلماء. قانون العيب وهو قانون سيء. ما زلت اقول سيء رغم المصدر ومن حقي ان اقول هو سيء وليس لاحد ابدا برأي. وعندنا حرية رأي لابد منها. إذا ما كانتش حرية الرأي للمنابر الصحيحة في المساجد بيت ربنا فلا قيمة حتى لبتوع مجلس الشعب. يعني ما مش أقل من بتوع مجلس الشعب علشان أدي رأيي وأقول قانون العيب عيب بل أسوأ من العيب. ومش بقوله علشان خاطر مجرد رأي لا، لأن معي أهل الاختصاص معي أهل الذكر معي القضاء ومعي المحاماة ومعي اهل القانون اساتذة ودكاترة ورجال عظام. ورغم ذلك صدر القانون بتحدي. واول صاحب الفضيلة الوزير اللي فات اخر ما ودعني به وصاحب الفضيلة الوزير اللي جه اول ما استقبلني به بيلومني برضه علشان ان انا هاجمت قانون العيب. واقول للوزيرين الوزير السابق والوزير اللي هيبقى سابق رخي بقول لهما انما هي كلمة حق لا اريد ان اخفيها اؤديها عن العلماء باسم العلماء باسم المساجد. الصحافة يا جماعة مسألة خطيرة جدا جدا جدا. ويا سيادة الرئيس احنا ماشيين في منحدر وحش جدا. وانا بتكلم بمنطق بقول ان سيادتك هأعفيك مع انك انت لم تعفي نفسك وبتقول انك انت مسؤول مع عبد الناصر عن اي قرار. واقول لك اذا كان ينبغي للشعب ده ان يحاكمك لماذا اوصلته الى الاسماك؟ فاحنا نعفيك من هذه المحاكمة ونقول لك ان سيادتك او الحكومة ماشية في نفس الطريق وهو ان لا يرجع لأهل الذكر لا يرجع إلى أهل الاتصال. فده احنا يعني بما اننا بنحب سيادة الرئيس بنقول الكلام ده زي ما قلت له الاسبوع اللي فات. سيبنا من حكاية العجول والاسماك ولا الثورة الخضراء والصمراء والصفراء والبيضاء، سيبنا من الكلام ده وتعالى روح شوف ما يجري في السيوف. تعالى شوف رجال الامن بيطلعوا المطاوي لأول مرة، رجال الامن بتطلع المطاوي في جامعة اسيوط، امن الجامعة، رجال امن الجامعة في اسيوط بيطلعوا المطاوي استعملوها ثم طلعوا المسدسات للعزل من الطلبة. ده ايه ده؟ شفنا جامعة كده، شفنا جامعة يروح سيادة الرئيس يلقي على نظرة علشان يشوف ان المعتقل اللي بيده هو الكريمة دي هدمه، اقاموه تاني في اسيوط. ولمن؟ اقاموه للشباب المسلم، الشباب المسلم وموضوع الشباب المسلم وموضوع الاسلام عايز له مني حديث في غير هذا الوقت. لكن معلش عندنا بعد كده الحريات انا بقول عليها دي مؤكده وهقول فيها كلام كتير لغايه هم ما يقدروا يحدوا من حريتي ويسكتوني غصب عني. ابقى خلاص فضلت اتكلم عن الحريه لغايه ما لقيتش ليا صوت يطلع في الحريه، يبقى الناس لا يلومونني والله أسأل أن يعذرني حين ذلك. عندنا بقى بعد كده عندنا موضوع الرهائن. موضوع الرهائن ده موضوع عجيب. أولا أحيي الخميني من هذا المكان وأحيي إيران من هذا المكان على إن دولة مسلمة مرغت مناخير أمريكا في الوحلة. أحيي الخميني وأحيي إيران على ان دولة مسلمة فرضت رأيها وسيادتها على امريكا وخلت امريكا رغم محاولاتها وقرصنتها ولصوصيتها. ايوه امريكا اشتغلت عصابة، اشتغلت لصوصية. انتوا مش هتجيبوا الرهائن؟ طب حنتلوا المال اللي لكم عندنا. شوف يا اخي الدول، شوف الدول ده لو صدر هذا من واحد من عامة الناس يقول له يا اخي اختشي اختشي ازاي تحبس المال اللي عندك. ما قضية الرهائن دي يا جماعة قبل ان اطيل فيها، ما فيش حاجة اسمها رهائن، دول كانوا جواسيس في السفارة الامريكية بيعملوا ضد صالح ايران، ومن حق ايران ان تحاكمهم. فهم اصحاب حق رغم الحكومة بتاعتنا والكلام اللي بتقوله، لكن الحكومة تقول زي ما يعجبها واحنا نقول برضو كذلك زي ما يعجبها زي ما يعجبنا. وارغمتها على الناس رغم المحاولات، ورغم اننا اشتركنا في المحاولات دي كمان وادنا لهم مطار علشان تنطلق الطيارات في العملية الخاسرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خيبها وخيب من كان وراءها. رغم اننا اشتركنا ورغم اننا قلنا معلش يا امريكا سوء حظ حاولوا تاني يا امريكا، لكن امريكا كانت اعقل مننا. لا ما خدش ضربتين ابدا من جحر واحد، لا ألدغ مرتين من جحر واحد ابدا، وان كانت امريكا مش مؤمنه لكن عاقله. واحنا فضلنا نحرض ونعمل ونخلي وكاننا تامركنا اكثر من الامريكيين انفسهم في غايه الافتخار انا والاعتزاز بان امريكا تلجا الى ان توصف الدوله تتحيي لها على ايران علشان تقبل اطلاق الرهائن. وامريكا كمان تستجيب مره بعد مره لما املت عليها ايران من شروط. كل النهارده الصحافه بتاعتنا واللي عندنا عمالين هايصين يقولوا ده كانت لصوصيه واحنا امريكا هتنحل من وعدها وامريكا هتراجع نفسها في الشروط التي قبلتها. برضو رغم هذا افخر بالخميني وافخر بايران. كلها امريكا تبقى لا ذمه لها ولا عهد لها ولا ثقة فيها، حاجة ما تضر تشرف إيران ويرينا يرضى بالحقيقة تقول لها تعالي يا جزائر، لما انت عارفة ان الطرف الاخر لا مش حكومة، ما هو ثلاث حكومة يمكن ينفع رئيس عصابة، لكن مش رئيس حكومة ولا حكومة ولا وطن ولا بلد. لما انت عارفة انك انت جاي عشان تتفاوضي عن عصابة مش عن دولة لها رئيس ولا حكومة ولا جيش، ايه اللي خلاكي تتوسطي لعصابة؟ انا رغم الصحافة بتاعتنا وما بتنشر، ورغم ان عمالين يوصفوها بانها دي عملية ما كانتش كويسة، وان الرهائن عملوا معاملة مش تمام، قالوا جرايدنا تكتب الكلام ده. طب اتفضح يا جرايدنا، ده انت اللي بتكتب الكلام ده على ان الرهائن عملوا المعاملة دي. طب ارجع لنفسك، ولا هو الامريكي صنف ممتاز والمصري صنف رديء؟ ارجعوا لنفسكم يا جرايد، والله الرهائن هناك كانوا قاعدين كويس وبياكلوا كويس ورعاية صحية. طب روحوا شوفوا المعتقلات كان بيبقى فيها ايه، روحوا شوفوا الاقسام بيبقى فيها ايه، روحوا شوفوا الاحتجاج عن بلد فيها، عشان تعرفوا ان المصري في بلده واطي واطي عند الحكومة. شوفوا الرهائن الكفرة بتوع امريكا عزاج على الحكومة بتاعتنا وعلى الصحافة بتاعتنا، وقولوا لا ازاي كانت ايران تعمل فيها كده، وحي ايران وحي الخميني، واقول لهم معلش ما تزعلوش، انتوا برضه الراجل اللي مات الشاه بتاعكم كان غلطان في ايداع الاموال دي عند بلد لا ثقة فيها. وبقول للعرب يا نايمين يا خايبين، شوفوا برضه هيجي عليكم وقت اي دولة منكم تزعل امريكا تجي تجمد الارصدة بتاعتها. يا خايبين العرب، الاموال اللي عندكم دي اللي بترفعوا بها رأس امريكا وتحيوا بها اقتصاد امريكا، امريكا اقتصادها بيتهد بأرصدة العرب الغفلانين دول، بقول لهم خذوا بالكم فان امريكا مشفقة. انا مش زعلان ابدا على التصريحات اللي جات النهاردة من الراجل الامريكاني دي ومن الحكومة بتاعته، وبتقول انه هيتراجع في البنود والقرارات والاتفاقيات. بقول ده هو الشأن بامريكا، وده هو المضمون بالكفرة، وده اللي ربنا قال لنا عليه منهم لا عهد لهم ولا ذمة. فكنا نقول الصديق الوفي كارتر غلط، الصديق الامين ريجن كيد، الصديق الثاني بتاع اسرائيل اكذب واكذب. ربنا صادق بقول الكلام ده، مش غريب خالص اللي حدث ده عليه، مش غريب والله، كنت متوقع، قلت برضه امريكا ممكن تعمل خدعة لغاية ما تاخد دول وتعمل. لكن رغم كده ما قلتش ايران اخطأت، لا ايران اصابت في الناحيتين، اصابت حين اعتقلت هؤلاء المجرمين، واصابت حين اطلقتهم بعد ان ادلت وارغمت انت امريكا وخلتها تيجي تتوسط دولة كالجزائر عشان يتحايلوا على ايران. حتى مع ضياع الارصدة الباقية، حتى مع ضياع الارصدة الباقية علشان تتعرى امريكا للعملاء بتوعها في الشرق، عشان تتعرى امريكا، وعلشان تعرفوا انتوا يا جماعة يلي بتجيبوا امريكا ما امريكا. وبالمناسبة تهدي للحكومة بقى بتاعتنا بالمناسبة دي تصريح جيمس شوك، وده راجل في العضو عندهم بارز في المجلس بتاعهم. اسمع يا سيدي، واضاف شوية ان الرئيس بتاعنا يعني المحبوب ادلى بعدة تصريحات خلال اجتماعه بلجنة التسليح التابعة للكونجرس الامريكي تتركز في النقاط التالية. واحد، يشعر الرئيس ان على الولايات المتحدة ان تلعب دورا قياديا في هذا الجزء من العالم، وانا اخالف سيادة الرئيس مع احتفاظي له بكل التكريم، خلف تمام المخالفة في الرأي ده، واقول له استدعاء امريكا علشان خاطر تحتل ما تحتل او بحجة الكلام الهين تدافع، ده كلام مش صحيح. امريكا لن تدافع الا على مصالحها فقط، ويوم تكون مصالح امريكا في ضرب مصر هتضرب مصر زي ما عدت لاسرائيل، تضرب بحر البقر وتضرب العمال وتضرب التلمذة وتخرب في اقتصادنا كما تشاء. فاستدعاء السيد الرئيس لامريكا علشان يكون لها دور ده احنا بنخالفه فيه كل المخالفة، ونقول لسيادته انت هتورطنا ليه مع امريكا ومع روسيا؟ لنفرض ان روسيا جت وامريكا جت ودارت الحرب، دارت راح الحرب بتفاهة على بلادنا، احنا اللي هنتضر. ليه عم هتودينا الدوامة دي؟ لا ابدا، احنا امريكا زي ما بسمع سيادتك ايها الرئيس لا عهد ولا ذمة ولا دين ولا خلق ولا اي شيء. امريكا مصلحتها، يوم ما امريكا تكون مصلحتها في انها تكلمنا في الملينة تكلمنا بشرط تاخد مصلحتها، ويوم ما مصلحة امريكا تكون في غرضنا فلن ترعى لك انت صداقة ولن ترعى في هذا الشرط الا ولا ذمة. فده كلام مش صح ابدا، هي يعني تلعب دور قيادي في المنطقة دي. الله، طب مش ده الرئيس اللي طلع الروس من هنا؟ يعني يطلع الروس ويجيب امريكا؟ طب ما زي برضه عبد الناصر قبل كده طلع امريكا وجاب الروس، يجي ده يطلع الروس ويجيب امريكا؟ كده ما احناش تمام. الامور قيادتنا هتبقى ايه؟ اسمع كمان، ويرى في معالجة قضية شاه ايران الراحل ومشكلة الرهائن الامريكيين عوامل جعلت الكثير من اصدقاء امريكا في هذا الجزء من العالم يتساءلون عما اذا كانت امريكا صديقا يمكن الاعتماد عليه. الراجل ادلى بالكلام ده على لسان السيد الرئيس، ربما يكون كذب عليه لان الكلام ده خطير. الكلام ده معناه خطير. معناه ايه؟ معناه زي الناس ما عارفه ان امريكا لما شافت الشاه حمار خسران، مش حصان خسران زي ما يقولوا، لما شافت الشاه حمار خسران تخلت عنه. طب مع انه كان اصدق صديق لها، باع لها اقتصاد ايران، بل باع لها المنطقة وساعدها في حبة عينها وهي اسرائيل الشاه اللي مات، اللي احنا كرمناه وسوف يحاسب الله من كرموه، لانهم ما كرموه لله ولا لخلق، انما كرم لشيء اخر. فالشاه ده جه عليه وقت من الاوقات كيف امريكا زي ما سابق العهد جابته مرات تانية بعد الشعب ما كان لبده، لكن المرة دي وجدت انه ما عادش يمثل مصالحها في هذا الشرق، وجدت ان شعبه التواب، فعملت فيه ايه؟ تخلت عنه. طب الرئيس بيقول ان معاملة امريكا للشاه وكما تخلت عنه هيخلي اصدقائها، ده التعبير اللطيف الظريف بتاع الرئيس، انما التعبير الحقيقي هيخلوا عملائها في هذا الشرق يخافوا احسن امريكا تتخلى عنهم في وقت من الاوقات. طبعا الرئيس بتاعنا مش ممكن يقول الكلام ده، لان الرئيس بخيال ان هو يعني بينه وبين شعبه لسه صداقه ولسه حب، وما خافش ان الشعب يخلعه زي حكايه شائران ولا حاجات من القبيل ده. لكن الكلام ده على اي حال كلام خطير. ايه كده؟ يعني معناه ان حكام الشرق عملاء، وان امريكا انت يا امريكا لما جيتي تخلفي عن صديقك الشاه وتبتين الشيخ الخميني يطرده ملعونا مطرودا من رحمة الله عز وجل، اذا انت يمكن برضه اما تشوفي حاكم العلاقة بينه وبين شعبه مش تمام، او ان مصلحتك فيه انه يتنحى، مش هتحرصي عليه وتحرصي على مصلحتك اكثر. افتكر الكلام ده واضح، وافتكر الكلام ده معروف، وافتكر ان امريكا ما عندهاش عزيز، لا سيادة الرئيس السادات ولا من يخلفه ولا من عقبه ولا اي واحد، لا في الشرق ولا في الغرب. العزيز على مصلحة امريكا لانها بلد بترعى مصالحها، فالعزيز على مصلحتها. فيوم ما يكون مصلحتها مع فلان تبقيه، ويوم ما يكون مصلحتها مع غير فلان تركله. انما يجي التصريح ده من الرئيس، اسمعوا كده معاه، ويرى في معالجة قضية شاه ايران الراحل ومشكلة الرهائن الامريكيين عوامل جعلت الكثير من اصدقاء امريكا في هذا الجزء من العالم يتساءلون عما اذا كانت امريكا صديقا يمكن الاعتماد عليه ولا لا. واشعر يعني السيد الرئيس ان الامريكيين لم يعاملوا بحسم مشكلة الرهائن، وانا بقول لسيادته يا امريكا يعني هي ادرى مننا بالحكاية دي، هي عارفة ان مسألة الحسم ما جابتش فايدة، ولا ترى احنا هنعلمهم من العام اللي قلنا عليه عام الحسم في معركتنا مع اسرائيل وما طلعش عام حسم؟ لا، هو يعني امريكا انصح مننا في الحكاية دي في مسألة انهم يعني ما كانش عندهم من حيلة ولا حول ولا قوة يقدروا يجيبوا بها الرهائن الا بطريقة اللصوصية والخداع اللي عملوها دي اللي لم تجدهم الا خسه ونداله، ولم تجد الخميني الا شرفا، ولم تجد ايران الا عزه. ويرى ان زعامه امريكا قد تزعزعت بسبب هذا، لا هي تزعزعت بسبب حاجه ثانيه، وعليها ان تبعث رساله الى العالم بان هذا السلوك الارهابي مخالف للسلوك الحضاري وغير مقبول. بقول للرئيس حاجه منك جميله، كونك تتغنى حريات الانسان حتى لو ما كانوش ولاد بلدك، بس كيف تبقى اجمل يا سياده الرئيس ان لو تبدا ببلدك الاول، كيف تبقى اجمل فعلا اما تشوف ولاد بلدك وتشوف السلوك غير الحضاري والسلوك الارهابي والسلوك اللي بيجري مع الشرفاء ومع المرتحين ومع المحجبات ومن الحكومة بتاعتك، وما تقولش عليه سلوك ارهابي وسلوك غير مقبول. هو ايه اللي عايز الرئيس؟ عايز الرئيس ان امريكا تبعث برسائل الى العالم تنبذ بالعمل بتاع الشيخ الخميني واحتجازه للرهائن، وتبين ده سلوك مخالف للسلوك الحضاري. وكلمة حضاري دي كلمة فيها بلوى، كلمة مصيبة، كلمة مصيبة فعلا، لأن بنعرف احنا ان السلوك السليم هو السلوك الإسلامي، لأن ده تشريع ربنا عز وجل. إنما السلوك الحضاري بنقول يا سيادة الرئيس ودي لي فيها مجال هتكلم فيه، وعسى ان الكلام ده أرجو أن يبلغ سيادة الرئيس علشان يعرف ازاي الشعب بتاعه بيعامل من الحكومة اللي سيادته الان هو رئيسها ورئيس مجلسها، ازاي معامل، وايه الندالة والخسة اللي في الاسلوب اللي بيتعامل بيه الشعب ده بره المعتقلات اللي بيقول انها انتهت وبره السجون وداخل هذه المعتقلات وداخل هذه السجون. وافتكر يعني ببساطة خالص قضية أسلوب اللي ما يسمع مجرمين ولا خطفين ولا مرتشين ولا سفاحين ولا قتلة، إنما مع الجماعات الإسلامية وما تعرضون له. بلاش، لأن ده وقتها زي ما قلت، بلاش القضايا اللي سيادته إلا القضية اللي فيها مسلم بينه وبين الإسلام صار، مع انه دايما يقول انا حاكم مسلم لدولة مسلمة، عسى الله ان يلهمنا علشان نضع تحت اذن وتصرف سيادته معالم الحاكم المسلم ومعالم الحاكم المسلمة على الدولة المسلمة علشان يكون الامر على بينه. بقول للسيادة الرئيس جميل جدا منك ان تتألم لما يصيب الانسان من حد من حرياته حتى لو كلف، حتى لو كان خاين للوطن اللي هو فيه، حتى لو كان جاسوس زي اللي سمتوهم الرهائن، ولكن اولى بينا ان احنا نخلي السلوك الحضاري والمعامله العظيمه والشعور الفياض من سيادتك ده للمواطنين اللي بيستحلفوك بالله وبيستحلفوك بالاسلام اللي بتنتسب اليه، انك انت تنظر للحريات في بلدنا، لان الحريات اصابها ما اصابها يا سيادة الرئيس المحبوب. اثنين، يرى ضرورة وجود امريكي قوي في المحيط الهندي، ويؤيد وجودا عسكريا متزايدا في قاعدة جيجو جاريسيا، ويأمل في استثمار كبير لإعادة بناء وتطوير قاعدة رأس الناس عندنا بقى، وان يستخدموا التسهيلات هناك مقابل هذا حتى يتسنى لهم الدفاع عن المنطقة. ارد على الرئيس من كلامه، لما الرئيس كان بيطلب أسلحة من أي دولة يقول لهم هاتوا لي السلاح وما تبعتوليش حد يحارب معركتي، أنا عندي الجنود وأنا اللي هحارب معركتي. فبنقول للسيد الرئيس ما رأيك في قولك عندما تستدعي أمريكا في رأس بناد علشان تدافع عن المنطقة، وهل ده شرفنا يا سيادة الرئيس؟ وأعتقد أن المنطقة مش في حاجة إلى دفاع، واعتقد ان امريكا ما لبستش عمه الى الان علشان تدافع عن الاسلام يا سياده الرئيس. اتفرض سفاحا بسفاح وحرامي بحرامي واستعماري باستعماري، هيكون نفس الحكايه اللي استنجد فيها الرئيس اللي مات عبد الناصر بروسيا علشان تنجدوا من اللي سموها الإمبريالية الاستعمارية سموها تا أمريكا. مش عارف الألقاب دي يا جماعة عاملة زي الأستك، نخلعها على من نشاء ونقلعها لمن نشاء. أمريكا في العهد اللي فات يا ما قلنا عليها، وروسيا قلنا عليها قدمت لنا الصينية في ميتم عبد الناصر، ورجعنا تاني نقول أمريكا اللي مش عارف إيه، ونقول روسيا العدو اللدود اللي هو إيه. وبعدين أنا مش فاهم أبدا أي معنى، لأن إحنا أحرص على مصلحة أمريكا من أمريكا حتى ندعوها إلى وجود قوي في المحيط الهندي، وحتى ندعوها إلى وجود في بلدنا إحنا، ونتشرف بأن إحنا ندعو أمريكا إلى استعمار واستغلال وبالأسلوب نفسه قاعدة رأس ديناس علشان يتسنى لها الدفاع عن المنطقة. طب ليه إحنا ما ندافعش عن المنطقة؟ ليه؟ إيه المانع إن إحنا ندافع عن المنطقة؟ ثلاثة، ما كلها تصريحات كانت منشورة في الأهرام مع الأسف، ومش عارف الأهرام بينشروا الحاجات دي إزاي كده، يشوهوا صوت الرئيس مع إن الرئيس أنضف من كده على الأقل. أعرض عن أمله في أن تجري الانتخابات الإسرائيلية المبكرة بعد الصيف حتى يتسنى لجميع الأطراف اتخاذ المواقف الملائمة لدفع عملية السلام. يا سلام عليك يا سيادة الرئيس لما بتسمي إن في حاجة اسمها لسه سلام، وبتكلمنا وبتخاطبنا في هذا الكلام اللي ليس له من ظل، لا أقول شبه حقيقة، إنما ظل حقيقة على أرض الواقع. الكلام ده برضه عايز كلام كتير، لكن اللي كونه بيقرر بس هنعمل ايه يا جماعة. اسرائيل طبعت العلاقات ومصر طوعتها لغاية ما اصبحنا الان مستعمرة من مستعمرات اسرائيل، بتأجر من ارضنا ما تشاء، بتورد لنا من البضائع ما تشاء، وتسهم في الثقافة بتاعتنا. وابن من ابنائي بعت لي كلمة كانت منشورة في الاهرام، هي ان يعني الحكومه بس بتشترط بعض الاشتراطات في عاملين هنا عندنا معرض كتاب، معرض ثقافي، فاسرائيل اخرى بتتقدم بالثقافه. بقول للسيد الرئيس انت جبت ثقافه اسرائيل عشان ايه؟ طب ده معروف ان اسرائيل، احنا عندنا في الاسلام شيء كلمه اسمها الاسرائيليات، ومعنى كلمه اسرائيليات يا جماعه الدس في الدين. ايه يا رئيس الحكاية؟ ايه الحكاية؟ التبادل الثقافي ده يجي ازاي؟ كيف يتأثر التبادل الثقافي بين المسلمين وبين جماعة او هيئة او فئة عملوها في الثقافة انما هو افساد دين المسلمين؟ يا رئيس اقرا التاريخ ولا اقرا الاحاديث ولا خلي حد يقول لك كلمتين علشان تعرف. ده من اول اليهود ده لهم ما جم كانوا، ده في عصر الرسول نفسه يا رئيس، مش في عصرك انت، في عصر الرسول يا سيادة الرئيس المحترم، كانوا بيكيدوا للإسلام، فاليهودي يعلن إسلامه أول النهار وبعدين يكفر علشان خاطر التحريض على الكفر، وعلشان خاطر إشاعة الأكاذيب نحو الإسلام، زيادة على دخولهم في الإسلام ووضعهم للأحاديث، زيادة على دسهم في كتب التفسير ما دسوا. فأمر عجيب جدا على كل حال، مش مجاله، بس في حاجة كويسة. كان في احتفال سيدي أبو حصيرة، وسيدي أبو حصيرة ده بقى شيخ بس يهودي، شيخ يهودي مش شيخ إسلامي، شيخ يهودي، وهنا قريب من البحر والله العظيم مهزلة. أنا يعني وأنا بقراها بقول يعني أين الشخصية العظيمة بتاعت أبي لمعة علشان نقول له استريح يا أخي، البديه أحسن منك 30 مرة، لمعتيه بتاعي ده. بسمع الأخبار دي، كانت إسرائيل بتحتفل هنا بشيخ اسمه أبو حصيرة، والحكومة طبعا وفرت لها الأمن والمواصلات وحاجة كانت يعني في غاية الأبهة، وكانوا بيحتفلوا على طريقتهم شرب الخمر ورش الخمر على القبر. أصل الله يرحمه كان مصطوم. المهم ان الخليفة بتاعت ابو حصيرة، خليفة سيدي ابو حصيرة كان وزير الاديان في اسرائيل، فبعد ما رجع من هنا على طول فاتهم بالاختلاف، واتهم بالرشاوى وزير الأديان في إسرائيل. إذا كانت الأديان بتتهم بالرشوة، إذا كان الوزير بتاع الأديان كده، أمال ما بالكم بالعاديين؟ يعني الحياة مهزلة. لكن على سبيل يعني ما تهتم به حكوماتنا، أبو حصيرة ده علشان خاطر إذا كنت عايزين تزوروه، يعني ده هناك في قرية كده من أعمال البحيرة. بعد كده يا جماعة أمور برضو على عجل، سيادة الرئيس واعي وحريص، وشفت في كثير من المواقف مع الرج الجيش بتاعنا للدخول في متاهات زي عبد الناصر مع الرجل اليمن. انا بقول له احذر يا سيادة الرئيس، لان احنا هنستدرج بخصوص مسألة ليبيا وتشاد علشان خاطر نعمل معركة. احذر الامريكا مصيدة، بنبه واحذر المسؤولين في بلدنا، اقول يا عالم يا عالم حرام ان يلتقي مسلم ومسلم بسيفيهما لحساب امريكا او حساب روسيا. اذا كان القذافي حيعمل لحساب روسيا فاحنا برضو اليوم نقابله حنعمل لحساب امريكا. لكن لا مصر ولا ليبيا لها في المعارك اللي تجري بينهما لا قدر الله لا ناقة ولا جمل. يا عالم يا عالم احذروا يا حكام المسلمين، حرام عليكم. ما في أبدا شيء ولا مصلحة ولا خلاف بين شعب مسلم وشعب مسلم، إنما الخلاف بين حاكم وحاكم. فإن كنت عايزين تعرفوا تدخلوا معارك ادخلوها أنتم بأشخاصكم، اعملوا ملاكمة، اعملوا مصارعة، اعملوا أي حاجة لبعض، ربنا يريحنا من الجميع. مسألة التورط مع ليبيا كده، أنا بقول إن الرئيس بتاعنا أبعد نظرا من إني أتورط فيها، ومش ممكن أبدا يسمح بها لأنها مسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة. أرجو الله أن يجنبنا التورط فيها. طب كان يا ابني أنت عمال توصل الشريف وأنت رافض الحكومة؟ طب ناخد مسألتين بسرعة كده. المسألة الأولى، المؤتمر الإسلامي اللي بيعقد في مكة، يخسر أن يعقد فيه ومصر بعيد عنه، ويعقد بجميع الدول الإسلامية أو بغالبها ومصر بعيد عنه، ومع ذلك مصر ترفع صوتها وتقول عزلنا العرب أو العرب عزلوا أنفسهم، اتعزلنا وضعنا يا سيادة الرئيس. وعدم وجودنا في المؤتمر ده خطر كبير على المؤتمر، لأن دورنا قيادي، وخطر كبير علينا مع الأسف الشديد. أتمنى للمؤتمر رغم عدم وجود مصر فيه أن يوفقه الله إلى ما فيه صالح الإسلام والمسلمين. حاجة تانية يا جماعة، النسوان طيحة، بقى عصر النسوان، وواحدة منهم بتصرح وتقول إن مع الأسف المسألة الانفجار السكاني ساعد عليه الرعاية الصحية وقلة الوفيات. يعني مع الأسف يعني بتتمنى ان ما يكونش دي رعاية صحية والوفيات تكتر، بنقول لها اطمني يا خالة ما فيش رعاية صحية ابدا، فيش رعاية صحية خالص اطمني. وبتقول لا، لكن في تنظيم الأسرة القضاء على هذه المشكلة. انا بقول لهم حاجة واحدة من جرائدهم، بقول لهم لا تحاربوا الله فإن الله لا يحار على يرد عليكم بحرب خسيسة زيكم، حرب تافهة زيكم. فيا جماعة، الدولة اللي انتصرت في 73 قريبا، والدولة صاحبة الانتصارات في معارك رهيبة، سلط الله عليها جندا من جنده اسمه الفار، اسمه الفأر، والله وصلت عليها الفأرين، الفأر اللي هو الفقر، وصلت عليها الفأر اللي هو الفران. دلوقتي بترعى وتاكل محاصيل رهيبة، الفران بتاكل محاصيل رهيبة، بقول نظام النسل وحرب ربنا. الفران دي بتاكل أرزاق الأطفال اللي انتوا بتحرموهم من الوجود في الدنيا. يا عالم يا بلد يا دولة، حاربكم الله بالفأرين، الفأر اللي هو حيوان، والفقر اللي هو عدم الوجود. يا رب أسألك إنك تصلح أحوال الأمة دي حكاما ومحكومين. يا رب أسألك في الدنيا ودان الحكومة وقلب الحكومة وتعدلهم أحسن البلد ضابط يا رب. اللهم إني أسألك أن توفقنا إلى ما تحبه منا وترضاه. اللهم إني أسألك الإخلاص فيما أقول وأعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.